بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأخلاق، فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من الأذكار المحفوظة في السنة، وهذا الذكر يقال إذا استصعب شيء على الإنسان أو عسر عليه فإنه في هذه الحالة يقول هذا الذكر، وذلك ما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، وفي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. وهذا الذكر ممكن للمسلم أن يستعمله في حياته إذا ما عسر عليه أمر أو شق عليه أمر أقدم عليه، وبعد التوكل على الله عز وجل يقول هذا الذكر، وفيه نداء لله سبحانه وتعالى: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم بمعنى يا الله، فالمسلم عندما ينادي ربه إما أن يقول يا الله وإما أن يقول اللهم، واللهم الميم في آخر لفظ الجلالة، في آخر الكلمة بدل الياء، اللهم أو يا الله. اللهم لا سهل، السهل الأمر الميسور الذي ممكن أو في استطاعة المسلم أن يقوم به أو أن يعمله وفي إمكانه وقدرته، وهو الأمر الخالي أو القليل فيه القليل أو يكاد يكون خاليا من المشقة ومن التعب ومن النكد ومن كبير الجهد. والسهل ضد الحزن، ولذلك يقال في اللغة نهر سهل، أي سهل ذو سهولة، والسهل كل شيء أقرب إلى اللين وليس فيه خشونة. ولذلك يقال في الأودية السهول، لسهولة السير فيها والأرض فيها منبسطة. وفي الدعاء حتى لما ندعو لشخص نقول سهل الله عليك أمورك، أو سهل الله لك دربك، سهل الله عليك شأنك أو ما تريد. فهذا معنى السهل، الأمر اليسير الذي فيه سهولة في الوصول إليه. حتى الإنسان الذي يسهل التعامل معه يقال له إنسان سهل، يعني ممكن التعامل معه لسهولته ولتواضعه وللينه، وهذا من أوصاف أهل الجنة أنه كل سهل طيب يسهل التعامل معه. فهذا يكون معنى السهل، وهو بعكس ذن الشاق العسر. فهذا دعاء من الإنسان، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أي السهل يكون بأمر الله بتيسير الله. فالله عز وجل قادر أن يسهل الأمور، وقادر سبحانه أن يجعل كل صعب سهلا، وأن يذلل الصعاب للعبد. وليس ذلك دائما في قدرة الإنسان، قد يعسر على الإنسان الشيء ولا يستطيع أن يذلله، ولا يستطيع أن يجعله سهلا، ولا يستطيع أن يأتي ويتجاوز ما أمامه بسهولة، أو أن يفعل ما يتمنى، لأنه شاق عليه وليس في مقدوره. لكن الله عز وجل لا يعجزه شيء، يجعل الصعب سهلا. لذلك العبد هنا يستعين بالله عز وجل أن يجعل له ما صعب سهلا، لأن الله لا يعجزه شيء. فأمور العباد بيد الله، فالله خلق العباد وما يعملون، وأمور الكون بيد الله سبحانه وتعالى، لا يعسر عليه شيء، قادر على كل شيء، فيجعل سبحانه وتعالى ما عسر وصعب وخشن يجعله سهلا. لذلك قال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، كل شيء لا يكون سهلا إلا بمشيئتك، إلا بإرادتك يا الله. العبد لا يملك شيئا ليضعف الإنسان، ليضعف الإنسان. لذلك بعض الأشياء الإنسان يعجز عنها، يتوقف فيها، لا يستطيع أن يعملها، لأنها لم يعني تسهل عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا. الحزن هذا في الأصل للأرض الخشنة والشيء الغليظ، والأرض الخشنة الغليظة يقال لها الحزن، وهو أيضا المكان الخشن والغليظ، فما فيه خشونة وغلظة هو المكان الحزن، فهو عكس السهل أو نقيض السهل. فالله عز وجل قادر أن يقلب الحزن سهلا، يجعله في مقدور الإنسان وفي إمكانياته. ولذلك العبد يستعين بالله ويتوكل على الله ليسهل لما صعب. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، أي هذا دعاء بأن الله سبحانه وتعالى يجعل ما صعب من الأمور يجعله سهلا، يعني بإمكان العبد أن يصل إليه بلا مشقة شديدة أو بلا صعوبة، أو يفتح الله عز وجل للعبد أبواب اليسر، الأبواب السهلة في كل شيء يحتاجه الإنسان في حياته. قد يكون في تجارة عسرت عليه وأوجد حزنا وهما، فالله عز وجل يجعل ذلك سهلا. في طلب علم لم يفهم أو لم يستوعب، فيدعو الله عز وجل أن يجعل الحزن سهلا. في علاج من مرض أعيى الأطباء أو لم يتم التشخيص بشكل صحيح أو لم ينفع معه الدواء تعاطي الدواء، فيدعو الله عز وجل أن يجعل الحزن سهلا. أو المرأة عسرت عليها الولادة وتعثرت وتعطلت، تدعو الله أن يجعل الحزن سهلا. أو في الرزق، إذا تأخر الرزق أو عسر الرزق أو شق الرزق أو قل، فحينئذ يدعو الله أن وهو في أثناء طلب الرزق أن يجعل الحزن سهلا. دعاء عام جميل، سواء كان في طلب رزق، في طلب علم، في طلب تجارة، في طلب شفاء من داء، فما عسر يدعو الله عز وجل أن يجعله سهلا بهذا الدعاء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. وفي لفظ أيضا من هذا الحديث، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، ليس في إشكال. فهذا الدعاء دعاء عظيم عام يدعو به المسلم. كثيرا ما يسأل الناس إذا شق علي أمر أو عسر علي أمر، فماذا عساني أن أفعل؟ تستعين بالله وتأتي بمثل هذا الذكر الذي هو دعاء واستعانة بالله سبحانه وتعالى، ليفتح الله لك ما عسر ويسر لك ما صعب. ففيه فوائد في هذا الذكر وهذا الدعاء، فوائد، ويقال في أكثر من موضع. لذلك هو عام في شيء صعب واستصعب على الإنسان. ففي هذا الحديث دلالات ومعاني وأحكام، منها أن الله عز وجل بيده مقاليد على كل شيء، لا يصعب عليه شيء. العبد يعجز، يفعل شيئا ويعجز عن شيء، أما الله عز وجل لا يصعب عليه شيء. وأيضا من فوائده أن خزائن كل شيء بيد الله عز وجل، فهو قادر سبحانه أن يفتح للعبد الخزائن، خزائن الرزق، أو أن يفتح له في أبواب الخيرات، خاصة إذا عسر على العبد. أيضا من فوائده أن الله عز وجل خلق العباد وأفعالهم وما يصنعون، فهو عليم بهم، فهو يسهل لهم في أفعالهم ما يشاء. أيضا من فوائد هذا الذكر أن من توكل على الله أعانه ويسر أموره، ومن توكل على الله فهو حسبه لا يتخلى عنه. من فوائده أن المسلم لا غنى له عن توفيق الله وإعانة الله سبحانه وتعالى، وفلا يعتمد على نفسه دائما، ولا يظن أنه سيفعل كل شيء، بل عليه أن يعرف ضعفه ويتوكل على الله في كل ما يريد ليسهل الله له الأمر. أيضا من الفوائد قول هذا الدعاء عند إتيان الأمور الصعبة مع شدة التوكل على الله واليقين في القلب بتوفيق الله وقدرة الله على كل شيء، العبد هنا يعني لابد عندما يأتي بهذا الدعاء يكون عنده يقين أن الله سيعينه ويقول هذا الدعاء عند الأمور الصعبة في حياته، ويجد إن شاء الله يعني من الله سبحانه وتعالى التوفيق والإجابة. فهذه فوائد هذا الذكر العظيم الذي يعني من الله به علينا ولله الحمد، ومع ذكر آخر في لقاء آخر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم أنا فضل الشيخ يسأل عبر 6688، يقول هل يجوز يقول نقرأ الفاتحة في الماء ثم أشربه؟
نعم إن شاء الله جوز ذلك بعض أهل العلم، وهي الرقية أو ما يسمى بالمحو. ومن حيث أولا كون الفاتحة رقية وشفاء ليس في ذلك إشكال، أنها رقية، وهذا جاء في حديث صحيح. الصحابة أتوا إلى مكان وطلبوا من أهل القرية أن يستضيفوهم فلم يضيفوهم، فجلسوا وانتظروا فلدغ كبير القوم، ثم بعد ذلك جاءوهم فقالوا هل نجد عنكم من علاج؟ قال نعم أنا، فرقاه بالفاتحة فكأنه نشط من عقال، وطلب منهم جعلا مقابل هذا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فصار فالفاتحة صارت بذلك إن شاء الله من الآيات التي يرقى بها الملدوغ أو اللديغ، أو تقرأ على الشخص لما فيها من معاني التوحيد والخير. فلا بأس بها، لا بأس بالرقية في الماء، لأن وهي تنفع لو من كان يعني من الخارج، لو مثلا إنسان يعاني سحر في البطن، حينئذ لو قرأت عليه الفاتحة من الخارج تنفع، لو نفث على البطن ينفع إن شاء الله. وهذا الرجل الذي قرأ عليه قرأ عليه الصحابة لديغ السم في دمه، مع ذلك الرقية من الخارج نفعته، فكذلك الرقية تنفع. وإذا قرأت في ماء جوز هذا بعض أهل العلم، أن يقرأ في الماء ويشربه المريض، فمستدلين ببعض أثار السلف، وأن ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس ثم صب عليه، الصب عليه ليس فيه إشكال، خاصة أيضا للمعيون، والشرب جوزه بعض أهل العلم لبركة القرآن، ليصل الماء المقروء فيه إلى السحر المشروب فيزيله ويبطله بعون الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الذي يبدأ بالسلام خير من الثاني دائما، أم أن هذا خاص بين المتخاصمين؟
طبعا الحديث في الخصومة، لكن السلام بحسب الوضع، بأن الماشي يسلم على الواقف، والداخل يسلم على القاعد جالس، والقائم يسلم على القاعد، هاي آداب السلام، هاي آداب السلام كما جاء في الأحاديث. وأما إذا اختلف المسلمان فحينئذ لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، أي ثلاثة أيام، فحينئذ إذا اختلفوا فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، يعني يبدأ بالصلح، من يبادر بالسلام. فإذا اختلفوا، اختلف المسلمان وحصل بينهم خلاف، حينئذ النفوس تشحن وتأبى الصلح، ويأتي الذي يريد أن ينهي هذا وفي قلبه خير، حينئذ يبادر بالصلح، يبادر بالسلام، فهذا هو الأفضل، هذا هو الأحسن خلقا، لأنه أوتي خلقا، وما أوتي المسلم مثل حسن الخلق، خير ما يؤتي المسلم الصبر وحسن الخلق، فيتجاوز، لأن تجاوز النفس هنا شاق، خاصة إذا كان هو من أخطئ عليه يكون شاقا، فلما يتجاوز ويسلم على أخيه المسلم ويصلح الحال يكون هو الأفضل. فخيرهم الذي يبدأ بالسلام، يبدأ بالصلح وينهي هذا الشقاق وينهي هذا الخلاف والتقاطع والتدابر، لا سيما إذا كان الأمر بين الأرحام، بين الأرحام فلا شك يكون أوكد وأفضل الذي يبدأ بالسلام وينهي هذا الشقاق. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أسامة، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أسامة، الله يبارك فيك.
برنامج الغيب،
الله يحفظك، جزاك الله خير.
الله يسلمكم. بسأل الشيخ شيخنا عن صحة أثر، أنا يعني هو يروى عن سيدنا إبراهيم، فما صحة الأثر اللي هو يقول أنه جاء لزيارة يعني أحد ابنيه، ف يعني ما وجدوا ووجد زوجته، وسأل يعني لما سأل عن حاله وكذا قالت يعني شكت له ضيق الحال والتعب وغير ذلك، يعني وصاها أن تقط يعني تبلغ ولده لما يعود أن ناواك يأمرك أو يوصيك بأن تغير عتبة بيتك، ففعل يعني ذلك. فلما جاء العام الذي يليه يعني وجد أنه اتخذ زوجة غيرها، وبرضه يعني نفس المسألة عندما سألها عن الحال وكذا يعني حمدت الله وأثنت عليه وقالت الحمد لله ونعم الحال وغير ذلك. فالأثر ده هل هو صحيح أول شيخ؟ وإذا هو كذلك يعني فكيف يفهم؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أسامة، اسمع إن شاء الله رد. نعم، نجي فنصيح السؤال الأخ أسامة، يقول هل الأثر الذي ذكره الشيخ أن إبراهيم عليه السلام جاء إلى ابنه إسماعيل، وذكره الشيخ الأثر أنه أمره أن عندما اشتكت له الحال زوجته إسماعيل عليه السلام اشتكت الحال، يعني أمرها أن تقول أن يغير عتبة الباب فطلقها، قال الحقي بأهلك. ويقول الزوجة الثانية ذكرت له يعني ما هم فيه من رغد العيش وحمدت الله، فيقول أمرها أن تقول له أن يمسك عتبة البيت أو الباب. فيقول فالشيخ هل هذا الأثر يصح؟
نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن إبراهيم عليه السلام تفقد حال بيت ولده إسماعيل، وهذا حال الأب المشفق أن يزور ولده أو ابنته ويتفقد أحوالهم، ولما جاء لم تعرفه الزوجة، ولما دخل وسلم سأل عن حالهم هاي الزوجة الأولى، فقالت نحن في جهد وشدة، يعني ليس عندنا شيء، لم تشكر يعني. فلما قال لها لما بعد أن سلم عليه قال أنت امرأة إسماعيل؟ قالت نعم. قال كيف حالكم؟ قال في جهد أو في مشقة، يعني في ضيق في شدة، فشكت إليه الحال حتى في بعض الألفاظ نحن بشر وضيق. فقال اسمع إبراهيم عليه السلام: فإذا جاء زوجك فأقريه السلام قولي غير عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل وسلم قال: هل زارنا من أحد؟ قالت: نعم. قال: جاء رجل وسلم سأل عن الحال، فقلت له في ضيق وشدة وجهد. فماذا قال؟ وماذا قال؟ قالت: قال الغير عتبة الباب. قال: ذلك أبي أوصاني أن أطلقك فألحقي بأهلك. ثم تزوج إسماعيل بأخرى، وجاء إبراهيم عليه السلام أيضا يسأل عن معيشتهم وأحوالهم وهيئتهم كحال الأب المشفق. فسأل عن سل لما دخل لم تعرفه أيضا الزوجة، فسأل عن أحوالهم، قالت: نحن بخير وسعة. حتى قالت: ما طعامكم؟ قالت: اللحم، وشرابنا الماء. ودعا لهم إبراهيم بالبركة وقال: إذا جاء زوجك بلغيه السلام وقولي له ثبت عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل عليه السلام سألها: هل زارنا من أحد أو هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا رجل أو شيخ حسن الهيئة وسأل عن أحوالنا. فقلت: بخير ونعمة. قال: إذا جاء زوجك فأخريه السلام قولي له يقول ثبت عتبة الباب. قال: ذلك أبي وأمرني أن أحتفظ بك أو أن أبقيك. هذا هو الحديث، هو حديث صحيح في البخاري وفي غيره. ومن هذا أخذ أهل العلم فائدة، وهي أن الزوجة تكون شاكرة ولو بالقليل، لا تنكر الجميل وتحمد الله على الموجود، وتصبر حتى يفرج الله عن الزوج، وأن الزوجة الشاكرة هي التي تصلح أن تكون زوجة بقية العمر، لأن الحياة فيها ما فيها. أما التي لا تشكر وتتضجر دائما فهذا بيّن إبراهيم أنها لا تصلح. وطاع هنا إسماعيل، وهي نقطة مهمة، والده في الطلاق، لأن أباه كان على حق، كان على حق، فنصحه نصيحة فيها حق. وهذا إذا أتت الزوجة ما يخالف الشرع، أما إذا كانت صالحة مستقرة مطمئنة ليس عليها اعتراض في عرضها ولا في شرفها وأخلاقها، فحينئذ لا يطلقها الزوج ولو طلب الأب، لأنه يكون ظلما وليس بعدل. إنما يطاع الوالدان في مثل هذا عندما يكون الحق معهما، وفي الزوجة خلل كبير في مثل هذا نعم يطيع الزوج. والمسألة فيها تفصيل أكثر، لكن لا يسع الوقت الحين، هذا ما تيسر الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، يبارك فيك يحفظك يا أخ أحمد.
أحيي شيخ عبد الله.
الله يحييك، جزاك الله خير.
كيف حالك بوي؟ شلونك؟
تسلم، الحمد لله.
طال عمرك. أنا في سؤال، الله يخليك، أنا في المسجد يعني أذكار الصباح أصير تسبيحة وياي أسبح، يعني في شيء؟
إن شاء الله.
الله يخليك، شكرا.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك أحمد. تسمع ما شاء الله، تحياك الله. نفس الشيخ سؤال الأخ أحمد، يقول أنه في المسجد في حال الذكر والاستغفار وأذكار الصباح، يقول عندي يقول سبح بالمسبحة.
نعم، هذا موضع خلاف بين الفقهاء والعلماء، هل يجوز التسبيح بالسبحة أم لا يجوز؟ فبعضهم يجيز ذلك ويقول من باب يعني عد التسبيح ومعرفة العدد، والقول الثاني أنه لا أصل لهذه السبحة إذ لم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد من أحاديث في تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى أو بالنوى فكلها آثار وأحاديث ضعيفة لا تصح. وهذا هو الصحيح، لا يصح حديث صحيح أو أثر في التسبيح، تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى أو بالنوى أو بالخرز، وإنما الحديث الصحيح الثابت عكس هذا تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، وفي بعض الألفاظ يقول إنهن مستنطقات، يعني الأصابع والأنامل هذه التي تسبح تنطق يوم القيامة وتشهد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيده ويخص ذلك باليمين هي التي للذكر والتسبيح، وهذا هو الصحيح. فيظهر والله أعلم أن السبحة ليس عليها دليل في التسبيح، وإنما الصحيح التسبيح بالأصابع، لأن الأمر تعبدي، وهذا الأمر التعبدي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر الأخير المهم أن العد ممكن بالأصابع من خلال التعداد والأذكار التي بعد الصلاة، التسبيح والتكبير والتهليل في كل واحدة 33، هذه سهلة ولله الحمد. وورد في بعضها من قال سبحان الله بحمد 100 مرة، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الدعاء الذي يتحصن به المسلم، فهذا بالمئة سهل. ما زاد الدعاء التسبيح المطلق والذكر المطلق لا يحتاج إلى عد، إلى 1000 و2000 لا يحتاج إلى عد، لأن عند الله معدود ومحسوب ومضمون ومكتوب، فيكون مطلق التسبيح. إذن القليل هذا يمكن حسبته باليمين، والكثير فهذا باب مفتوح بدون عد وبدون عدد، لأن الله يعلم ما يسبحه العبد ويكتبه له، فلا يحتاج إلى مثل هذا. فترك السبحة والله أعلم هو الصحيح أو الأولى أو الأفضل. والصحيح إذ لو كان خيرا لسبقنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في بعض الآثار أنكر الصحابة على من كان يسبح ويعد بالحصى كما في أثر حذيفة والله تعالى.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو شيرين، تفضل. نعم شيرين،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شيرين.
حياكم شيخ، كيف حالكم؟
الله يبارك فيك. الله يحفظك أبو شيرين.
الله يحفظك شيخ. أنا عندي صديق يعني قديم عن زمان، هذا يعني فترة يأتي يعني يقول لي أنا أطفالي ما عندهم أكل، أطفالي ما أكلوا، مرة راحت كهرباء أنا دفعت وحق عيالي أدفع حق الأكل، بس صار روتين عندك كل يوم ثاني يطرش لي بهالمسجات يعني. فأنا يعني قلت له مرة، قلت له يعني أنا ما أقدر أعطيك كل هذا، أنت لازم تدبر نفسك يعني، أنا ما أقدر أعطيك كل هذا يعني هالفلوس كل غدا عشاء وريوق وهذا، أنا ما أقدر يعني. فأنا أنا بغيت يعني أشيل ذمتي في هذا، فممكن هو يزعل مني ولا شيء، هل لي ذنب يعني إني يعني مثلا أنا ما أقدر أعطيهم، لي ذنب عليه؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك بشيرين. ما شاء الله رتحيك الله. الشيخ سؤال بشيرين، يقول عنده صديق ومعنا أبو عبد الله. تفضل تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل. الله يبارك فيك أبو عبد الله.
سؤال الشيخنا العزيز الله يحفظكم. في شخص زوجته مريضة ويعني 7 سنوات هي مقعدة كبيرة في السن، وهذا الشخص هو زوجته ما عندهم أبناء، وهذه الزوجة يعني عندها مبلغ عنده، هل يستطيع هذا الزوج يعني أن يعمل أعمال خير لها كمساعدة كصدقة جارية يعني لها؟ هي مريضة يعني مقعدة على السرير أكثر من 8 سنوات.
وفي وعيها؟
يعني لا، ليس بوعيها الكامل، لا
بغيبوبة يعني مثلا، أو
نص غيبوبة يعني، أحيانا معانا أحيانا مش معانا، لكن هو ما عنده أبناء، هو زوجها الوحيد، وما الله لم يرزقها أبناء.
يعني لو يتحدث معي استشيرة مثلا أتصدق بجزء من المال أو تبرع، تفهم؟
احيانا ترد، احيانا يعني ما نقدر نضمن انها بخير 100% او حتى 70%، احيانا معانا احيانا مش معانا. لكن الزوج يسال حاليا يقول هل اعمل، عندها فلوس، عنده هو يعني من فلوسه الخاصه، هو يحسب لها مصروف، ففلوسها الحين موجوده عنده ومبلغ، فيقول انا هل استطيع انا اعمل لها شيء يعني يمكن يعني لا قدر الله الحياه والموت في يدي، يمكن انا اموت قبلها تموت قبلي، ما نعرف حاليا استطيع ان اعملها عمل خير.
واضح ان شاء الله عبد الله،
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك يحفظك عبد الله، تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. يفضل الشيخ سؤال بشيرين، يقول عنده صديق ويقول هذا الصديق يرسل له دائما يقول له رسائل، ليس عندي طعام لابنائي او فاتوره الكهرباء يعني لا استطيع الدفع، فيقول قم بمساعدتي ادفع له مثلا، يقول الفاتورة الكهرباء وغيره وأيضا طعام الأطفال. فيقول الآن يعني قلت له أنا لا أستطيع، عليك أن يعني تعمل وتدبر نفسك. فيقول هل علي شيء، هل علي ذنب إذا تركت مساعدته؟
لا، ليس عليك شيء، ما على المحسنين من سبيل. فالله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، وهذا العمل تبرع، والتبرع الأصل فيه الإحسان والرفق، وهذا يكون في سعة الإنسان وفي وسعه وقدرته، فهذا الذي تستطيع. ولذلك كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء من المدينة وأطراف المدينة، إذا كان عنده أعطاهم، إذا لم يكن عنده اعتذر لهم. فأنت إذا عندك تستطيع أعنه، وإذا لم وليس عندك لم تستطع فليس عليك شيء، ولكن ترد بالمعروف، يعني تعتذر له بالمعروف بالطيب، نسمح لي يعني أنا الحال الآن لا أستطيع، إذا تيسرت إن شاء الله. نعم،
جزاك الله خير رفع الشيخ. سؤال عبد الله يقول عنده أو الشخص يقول زوجته مريضة من 7 سنوات مقعدة وليس عنده أبناء، ويقول عنده مبلغ للزوجة، فيقول هل يجوز أن أعملها أعمال خير وبر؟
لا بأس بالمعروف، أن يتصدق من مالها بالقليل أو بالمعروف الذي كانت تتصدق به في أيام عافيتها وصحتها، أو يشارك لها في عمل خير مثل بناء مسجد، حفر آبار، سقيا ماء، طباعة مصاحف، بالمعروف دون أن يستهلك المال، لأنه الآن هو وليها وهو زوجها ومؤتمن على هذا المال، والمؤتمن يتصرف في المال بأمانة، بعقد أمانة وبالمعروف، فتعمل لها شيء لآخرتها بالمعروف، لا سيما إذا كان يغلب على ظنك أو كنت تعرف من حالها أن في أيام حياتها كانت تفعل الخير، كانت تتصدق، كانت تبذل، والآن لو كانت سليمة لفعلت. ولذلك إذا علمت من حالها هذا فلك ذلك، فللزوج ذلك، ولكن بالمعروف يشارك لها ويتصدق لها، عسى الله أن يتقبل منها وأن يشفيها ويعافيها ويحسن خاتمتها.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الحاموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.